أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: لأن الفعل المتفصى به مسقط عن المكره عليه لا بدل له، ولذا لا تجري. كان الكلام وما زال في المرحلة الثانية من مراحل بحثه قدس سره حول مبحث الإكراه، وقد خلص في هذه المرحلة لحد الآن أن المتمكن من التفصي عن الضرر المتوعد به بغير التورية من سائر طرق الفرار مما يوجب عدم صدق عنوان الإكراه، وبالتالي فلا تترتب عليه أحكامه. ولذا لو كان له سبيل للفرار من سفر مثلا، ولكنه ترك السفر واختار الفعل الذي أكرهه المكره عليه بأن باع داره، يقع البيع حينئذ صحيحا وتترتب عليه الآثار. فإذا فرق قدس سره من حيث الحكم بين المتمكن من التفصي بالتورية فتترتب عليه أحكام الإكراه عليكم السلام، وبين المتمكن من التفصي بغيرها فلا تترتب أحكام الإكراه. وبقي هنا إيراد يمكن أن يوجه إلى الماتن قدس سره، وحاصله أنه يمكن أن يقال بأنه ما المانع من أن يكون التفصي عن الضرر بغير التورية عليكم السلام كالسفر مثلا فيما نحن فيه، ما المانع أن يكون التفصي فيما نحن فيه أحد فردي الإكراه، وبالتالي فيقال بأن الشخص فيما نحن فيه مكره على أحد الأمرين، أي مكره بالإكراه التخييري، إما السفر كي يتفصى عن الضرر، وإما بيع داره مثلا، وعندها فالإكراه صادق، لأن الإكراه كما يصدق على الإكراه التعيني كذلك يصدق على الإكراه التخييري، فليس الإكراه مسموما. مسلوبا عن المكلف فيما نحن فيه. فإذا اختار البيع كان أحد فردي الإكراه، وبالتالي فيكون بيعه باطلا. فهذا إيراد يتوجه على ما خلف إليه الماتن قدس سره. أجاب الشيخ الأعظم على ذلك بما حاصله أن هذا قياس مع الفارق. قياس إكراه شخص على أحد أمرين، إما البيع وإما الطلاق مثلا، قياسه على إكراه شخص على البيع خاصة قياس مع الفارق. فإن الفعل المتفصى به عن الضرر فيما نحن فيه ولنمثل له بالسفر إلى خارج البلاد لأجل التخلص عن الضرر المتوعد به من قبل المكره. هذا الفعل المتفصى به، أعني السفر فيما نحن فيه، ليس حاله كحال الإكراه التخييري، فليس الفعل المتفصى به أحد عدلي وفردي الإكراه التخييري، بل السفر، أعني الفعل المتفصى به في المقام مسقط للإكراه ورافع لموضوع الإكراه، لا أنه عدل وبدل للفعل المكره عليه. وإذا جعلنا واجب، إذا جعلنا إكراه تخييري، التخييري فيه عدلان أو أكثر، يعني إما السفر حسب المورد جعل السفر اللي هو الفعل المتفصى به، يعني الفعل اللي إذا ارتكب المكره راح ماذا؟ راح يتفصى به، يتخلص به عن ماذا؟ عن الضرر المتوعد به. جعل السفر أحد عدلي ماذا؟ التخييري، يعني جعل عدل وبدل علما لبيع الدار، أي للفعل المكره عليه. فالشيخ رحمه الله يقول قياس المقام اللي هو إكراه شخص على بيع الدار خاصة مثلا، هذا قياسه على التخييري، يعني شنو؟ على إكراه شخص على أحد الأمرين، إما البيع مثلا وإما الطلاق مثلا، هذا قياس مع الفارق. فإن الفعل المتفصى به فيما نحن فيه اللي هو السفر ليس حاله كحال الإكراه التخييري، أي ليس عدلا وأحد فردي الإكراه، بل الفعل المتفصى به فيما نحن فيه اللي هو السفر مسقط للإكراه، يعني عندما يخرج ويسافر ماذا؟ سوف ينجو من الضرر، بعد ما يصدق في حق أنه إكراه، أنه مكره حتى تترتب أحكام الإكراه. بل السفر فيما نحن في مسقط للإكراه ورافع لموضوعه، لا أنه عدل وبدل للفعل المكره عليه بين قوسين وهو بيع الدار مثلا. ولذا والشاهد على أن السفر المتفصى به ليس عدلا، ليس بدلا. الشاهد على ذلك أن أحكام الإكراه لا تجري عليه إجماعا. إجماع الفقهاء قائم على أن المكره إذا كان متمكنا من الفرار بالسفر مثلا، فلا يصدق عنده الإكراه ولا تترتب عليه أحكام الإكراه. وبالنتيجة فلو كان هذا الفعل المتفصى به عقدا، فلو كان هذا الفعل المتفصى به عن الضرر عقدا من العقود لا سفرا، لو كان عقدا من العقود لا يبطل ذلك العقد، مع أن من الواضح بطلانه إذا كان عدلا وبدلا للفعل المكره عليه. يعني إذا كان بدل وعدل لمن؟ للإكراه التخييري. فمثل ما السفر هو ماذا؟ عدل، كذلك بيع الدار يكون شنو؟ عدلا، يعني بيع الدار هو العقد. والحال هنا فيما نحن فيه لو كان الفعل المتفصى به عقدا من العقود لا يبطل العقد، يعني ما راح يترتب حكم الإكراه عليه، لا يبطل العقد، مع أن من الواضح بطلانه لو كان عدلا للفعل المكره عليه. خذ لذلك مثالا، لو أن المكره الظالم أكره شخصا على بيع داره فقط، اللي هو محل بحثنا، مو أحد أمرين، مو قال له إما تبيع دارك وإما أن تطلق، لو أكره شخصا على بيع داره فقام هذا الشخص وتفصى منه من بيع داره، قال له بع دارك وإلا فعلت كذا وكذا، فقام هذا الشخص وتفصى منه بما؟ ببيع بستانه. فهنا الفعل الذي تفصى به عن الضرر المتوعد هو عقد من العقود، أعني بيع البستان. فهذا البيع الثاني، أعني بيع البستان، يقع صحيحا إجماعا. والحال أنه لو كان مكرها على بيع البستان كما أنه مكره على بيع داره، لم يقع صحيحا قطعا، فهذا يكشف عن أن الفعل المتفصى به ليس عدلا، ليس بدلا للفعل المكره عليه، إذ لو كان عدلا لنقطع ببطلانه. والحال يصح منه البيع الثاني إجماعا، فهذا يكشف عن أن الفعل المتفصى به ليس عدلا وليس أحد فردي الإكراه، بل الفعل المتفصى به في المقام مسقط ورافع لموضوع الإكراه. فالنتيجة، نتيجة المرحلة الثانية، فالنتيجة أن الشخص إذا كان له سبيل للفرار والتخلص من سفر مثلا، وترك السفر وأقدم على بيع داره، وقع الفعل هذا منه صحيحا، وتترتب عليه الآثار ولا يكون مكرها. فتحصل أن الشيخ الأعظم يرى اشتراط واعتبار العجز عن التفصي بغير التورية من سائر طرق الفرار، اشتراط اعتباره في ماذا؟ في صدق الإكراه. قال رحمه الله: لأن جواب على ذلك الإيراد الذي قررناه بقول وليس التفصي، التفصي عن الفعل المتفصى به عن الضرر، وليس التفصي من الضرر أحد فردي وأحد عدلي المكره عليه. ليش؟ قال لأن الفعل المتفصى به فيما نحن فيه كالسفر مثلا مسقط عن المكره عليه، يعني رافع لموضوعه، لا أنه عدل وبدل للفعل المكره عليه، ولذا لا تجري عليه على منه على هذا الفعل المتفصى به اللي هو السفر فيما نحن فيه، ما تجري عليه أحكامه المكره عليه إجماعا. فلا يفسد الفعل المتفصى به إذا كان عقدا كما في هذا المثال، يعني الفعل اللي تفصى به هذا الشخص هو بيع البستان، يعني ببيع بستانه حاول أن يتخلص عن الضرر اللي هو متوعد على ماذا؟ على ترك بيع الدار، ففر وتخلص من الضرر بمن؟ بهذا الفعل، وهو بيع البستان. هذا بيع البستان يقع منه صحيحا إجماعا، والحال أنه لو كان مكرها عليه كبيع داره لم يقع قطعا صحيحا. فهذا يكشف عن أن الفعل المتفصى به ليس عدلا، مو بدل عن منه، عن الفعل المكره عليه. وما ذكرناه، يقول رحمه الله: جميع المطالب التي ذكر قدس سره أن جميع المطالب التي ذكرناها في المرحلة الثانية من قوله لكن الإنصاف. إلى الآن جميع تلك المطالب تجري في باب التورية أيضا، جميع المطالب لحد الآن كلها تجري في التورية أيضا. فلذا بمقتضى القاعدة لا بد من القول بأن الشخص إذا كان متمكنا من التفصيل عن الضرر بالتورية أيضا لا يصدق عنوان الإكراه، فلا يكون مكرها. فإذا بحسب مقتضى القاعدة العجز عن التفصيل معتبر في صدق الإكراه مطلقا، سواء كان التفصيل بالتورية أم بغيرها، لا خصوصية في البين تفرق بين المقامين من حيث مقتضى القاعدة، ولكن حساب التورية تختلف عن غيرها لقيام الدليل الخاص على أن العجز عن التورية غير معتبر في صدق الإكراه. فحتى لو كان المكلف متمكنا من التورية مع ذلك يصدق الإكراه وتترتب عليه أحكامه. والدليل الخاص القائم في باب التورية عبارة عن عمومات وإطلاقات النصوص، من قبيل حديث الرفع، من قبيل روايات طلاق المكره، من قبيل روايات عتق المكره وما شاكل ذلك، وأيضا عبارة عن فتاوى الفقهاء، وكذلك معاقد الإجماعات والشهرات. فإنها مجموعة من حيث المجموع بإطلاقها، وعمومها تشمل صورة إمكان التورية أيضا، إمكان التورية أيضا. وحمل هذه الإطلاقات على خصوص صورة العجز عن التورية حمل على الفرد النادر الذي لا يتناسب مع مقام الإمام صلوات الله عليه، فيكون هذا الحمل بعيدا جدا. فإذا إنما فرقنا، هاي العبارة الأخيرة مهمة لأنه المرحلة الثالثة أكو استدراك، إنما فرقنا بين إمكان التفصي بالتورية وبين إمكان التفصي بغير التورية من سائر طرق الفرار، إنما تفريقنا هذا قائم على واحد، التفريق بينهما من حيث الحكم لا من حيث الموضوع، أعني بمقتضى بحسب مقتضى القاعدة، وإلا فبحسب مقتضى القاعدة العجز عن التفصي معتبر في صدق موضوع الإكراه مطلقا، كان التفصي بالتورية أم كان بغيرها، فتفريقنا قائم على التفريق بين المقامين من حيث الحكم فقط، وأن أحكام الإكراه لا تجري لا تترتب على المتمكن من التفصي بغير التورية، بينما تجري وتترتب على المتمكن من التفصي بالتورية. وثانيا أن سر هذا التفريق إنما هو قيام الدليل الخاص في باب التورية، مما أوجب التفريق باب التورية حكما حكما عن ماذا؟ عن باب غير التورية. قال رحمه الله: وما ذكرناه من بداية لكن الإنصاف لحد الآن، وإن كان كل جاريا في التورية، بتعبير البعض في بعض الكتب أنه طابق النعل بالنعل، كل اللي ذكرناه لحد الآن في إمكان التفصي بغير التورية يجري وين؟ في باب التورية. فإذا شو يقول؟ يقول بحسب مقتضى القاعدة العجز عن التفصي معتبر مطلقا معتبر، سواء كان التفصي بالتورية أم كان بغير التورية. إلا شنو الفرق اللي خلاكم شيخنا تفرقون بين التورية وبين غيرها؟ قال: إلا أن الشارع المقدس رخص في ترك التورية بعد عدم إمكان التفصي بمن بوجه آخر غير التورية، لما ذكرنا. ما هو ذاك الدليل الخاص الترخيص الشرعي؟ قال: لما ذكرنا من ظهور النصوص والفتاوى، ويقصد من النصوص حديث الرفع، روايات طلاق المكره، روايات عتق المكره، من ظهور النصوص والفتاوى، وبعد حمل تلك الإطلاقات والعمومات على خصوص صورة العجز عن التورية، لأن هذا راح يكون من الحمل على النادر، وهذا لا يتناسب مع منصب ومقام المعصوم صلوات الله عليه، فيكون هذا الحمل بعيدا، مع أن العجز. أضف لذلك، هذا الدليل لم يذكره سابقا، أضف إلى ذلك دليلا على ماذا؟ على عدم اشتراط العجز عن التورية في باب التورية. أضف إلى ذلك دليلا الروايات التي وردت في مورد الحلف كاذبا، تلك الروايات دلت على أن الإنسان عند الخوف والإكراه يحق له أن يحلف كاذبا، وهذه الروايات على الرغم من كثرتها لم يشر فيها بتاتا إلى هذا المطلب، أعني أنك أيها الإنسان إن كنت عاجزا عن التورية فيحق لك الحلف كاذبا، وإلا لو كنت قادرا عليها على التورية فلا يحق لك أن تحلف كاذبا، لم بل عليك أن توري. لم يشر في هذه الروايات على كثرتها إلى هذا المطلب، مما يعني نقطة شارحة أن التورية غير واجبة في نظر الشارع وغير لازمة، وليست لها مدخلية، وإلا لو كانت للتورية مدخلية بأن كانت واجبة لكان عليه صلوات الله عليه أن يبين ذلك، والحال لم يبينوها أي التورية، بل أطلقوا جواز الحلف كاذبا عند الإكراه، مما يعلم أن التورية ليست لازمة. قال ليست لازمة يعني ماذا؟ يعني لا يشترط العجز عن التورية في صدق الإكراه. قال أضف إلى ذلك أي مضافا مع أن صيغة مع أن أي مضافا إلى ما تقدم، مع أن العجز عنها عن التورية لو كان معتبرا لأشير إليها في تلك الأخبار الكثيرة المجوزة للحلف كاذبة عند الخوف والإكراه خصوصا. وأوضح شاهد على عدم اعتبار، على عدم اشتراط العجز عن التورية، أوضح شاهد على ذلك الرواية التي نقلت لنا قصة وقضية عمار بن ياسر وأبويه. قال خصوصا، وجه الخصوصية أهمية القضية عند النبي صلى الله عليه وآله وكمال شفقته صلى الله عليه وآله على عمار بن ياسر، خصوصا في قضية، نقرأ الرواية ثم نذكر كيفية الاستشهاد، خصوصا في قضية عمار وأبويه. لا بأس أن أقرأ لكم المتن من بعض المصادر، من هذا رواه المفسرون في كتبهم التفسيرية في شأن نزول قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. بل قضية عمار على ما رواه المفسرون في شأن نزول هذه الآية المباركة، بل أن قريشا أكرهوه أي أكرهوا عمارا وأبويه ياسرا وسمية رضوان الله تعالى عليهم على الارتداد، فأبى أبواه فقتلوهما. وفي مصادر كثيرة أن قتلهما يعني لأبوي عمار كان قتلا فظيعا، بل وهما أول شهيدين في الإسلام، وأعطاهم عمار لما وصلوا إلى عمار الابن، وأعطاهم عمار بلسانه ما أرادوا مكرها، أي حال كونه مكرها، يعني نطق لسانا بكلمة الكفر بكلمة الارتداد. فقيل يا رسول الله إن عمارا كفر، فقال صلى الله عليه وآله كلا إن عمارا ملأ إيمانا من قرنه إلى قدمه، واختلط الإيمان بلحمه ودمه، ف فأتى عمار رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يبكي، فجعل النبي صلى الله عليه وآله يمسح عينيه وقال: ما لك؟ إن عادوا لك فعدهم بما قلت. انتهى المتن. إذا مرة أخرى أيضا طلبوا منك الارتداد فعدهم بمن؟ بما قلت. يعني صح أنت نطقت بكلمة الارتداد، لذلك هذا شنو مذكور في شأن الآية هنا نزلت بعد ما اجى عمار وكذا وبكى والنبي مسح عينيه، نزلت هذه الآية: من كفر بالله من بعد إيمانه. استثنت الآية: إلا من أكره، إشارة إلى عمار رضوان الله تعالى عليه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالشيخ رحمه الله ينقل مضمون هذه القضية، قال: في قضية عمار وأبويه: حيث أكره على الكفر فأبى أبواه فقتلا، وأظهر لهم عمار ما أرادوا، فجاء عمار باكيا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنزلت الآية: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن عادوا عليك فعد، أي فعدهم بما قلت كما في المصدر. هنا قال الشيخ رحمه الله: ولم ينبهه، أي النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لم ينبه عمار، لم ينبهه على من؟ على التورية. قال: إذا أيضا عادوا عليك أنت هم عد بما قلت، ما قال إذا كنت متمكنا من التورية فوري، وإلا لا. كيفية الاستشهاد، كيفية الاستشهاد بهذه الرواية على ماذا؟ على مبحثنا، على عدم اشتراط العجز عن التورية في صدق الإكراه. كيفية الاستشهاد أن قضية عمار لا يمكن حملها على صورة العجز عن التورية، لا يمكن حملها على صورة العجز عن التورية، لأنه مع العجز عن التورية لم يكن وجه لاضطراب عمار وبكائه. ليش لم يكن وجه لاضطرابه وبكائه؟ فإنه إذا فرضنا أن عمارا كان عاجزا عن التورية فسوف يكون مضطرا إلى التكلم بكلمة الكفر، والاضطرار رافع للحرمة، بعد التكليف واضح، والاضطرار رافع للحرمة، وعندها لم يكن معنى لاضطرابه وبكائه، بل أساسا لا معنى لقول بعض الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وآله أنه ماذا؟ أن عمارا قد كفر. إذا احنا نفرض على أنه أكو عجز عن التورية، لا بعد ماكو وجه، ليش يجي يضطرب؟ ليش يأتي ويبكي وأمثال ذلك؟ فاضطرابه وبكاؤه إنما